بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. وعدتكم أن أتكلم اليوم في باب الترف. باب الترف، الله سبحانه وتعالى نهى عن الترف وبين سبحانه وتعالى أن الترف وهو نوع من التوسع الزائد، أن الإنسان يحاسب على ذلك. فهؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، خاصة إذا كانوا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عتب فقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني استمريتوا في اللهو والتكاثر في الأموال وفي البنين وفي متاع الدنيا حتى زرتم، يعني حتى دخلتم إلى القبور، يعني حتى حد الموت. والإنسان لاهي في هذا التكاثر، وطبعا هذه صفة الإنسان، تحبون المال حبا جما. حتى أذكر قلت لي حق واحد، قلت له تحب المال؟ قال جما جما. هذه طبيعة الناس، لأن الله زينها في نفوس الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا مزين في قلوب الناس من الله، زينها في قلوب الناس. الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في الترف والنعيم. من الناس من آثر الزهادة في الدنيا وهو الزهد، وهذا نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخيار الصحابة كانوا على ذلك، يعني آثروا أن يعيشوا زهادا، وهذا مو إلزامي، لكن هذا هكذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زاهدا. ومن الناس من أخذوا حظهم من دنياهم ولم يتوسعوا، يعني أخذوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، فتصدقوا وأحسنوا وأعطوا، وفي المقابل أخذوا حظهم من الدنيا من السكن والزواج ومتعة الحياة الدنيا وعاشوا حياتهم. من الناس القسم الثالث من عاش حياة الترف فزاد، وهؤلاء المترفين على قسمين: منهم من كان مترفا يعني منعما في هذه الدنيا ولم ينس حق الله سبحانه وتعالى، نعم كان مترفا وعاش حياته كما قال: ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، لكنه لم ينس حق الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من عاش في الترف ونسى حق الله سبحانه وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختار نفسه الزهد. ليش اختار نفسه الزهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت القضية واضحة عنده، أن الآخرة هي غايته وهي قصده، والدنيا هي ضرورته. هذه المعادلة لازم نفهمها، أنا ذكرتها في حلقات سابقة لكن أعيد جزء منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الآخرة قصده والدنيا ضرورته، وكل شيء كان قصدك يزيد، وكل شيء كان ضرورتك لا يزيد. يعني الآن حبة الأسبرين اللي تأخذها أنت تأخذها عند الضرورة، حبة البنادول عند الضرورة، مراجعة الطبيب عند الضرورة. أنت ما تداوم عند الطبيب كل يوم، أنت مو كل يوم تروح الطبيب، ولا كل يوم كذلك تأخذ بنادول، ولا كل يوم أنت تأخذ. متى ما اضطررت لأخذه أخذته، فهي ضرورة، فلا يمكن أن يزيد ذلك في حياتك. يعني ما يمكن تروح تحط لك كرتونين ثلاث كراتين بنادول في حياتك في بيتك، وتروح تفتح لك صيدلية، وتروح تنقل بيتك وتسكن عند الطبيب عشان تراجع الطبيب، لأن أمر ضروري. متى ما احتجته ضرورة اضطرارا، أقصد بالضرورة اضطرارا، متى ما اضطررت إليه ذهبت إليه، هذا الشيء ضرورة في حياتك. فكل شيء ضرورة في حياتك لا يزيد، تأخذ منه متى ما احتجت، تروح تأخذ من هذه الضرورة وتتركها. القصد أو الهدف أو الشيء الذي تسعى إليه هو الذي يزيد في حياتك. الشيء الذي يزيد في حياتك هو قصدك. يعني مثلا أنا قصدي في حياتي، من مقاصدي في حياتي زيادة شهادتي، ولذلك لازم تزيد شهاداتك. أنت اليوم عندك ابتدائي، بعدين متوسط، بعدين ثانوي، بعدين جامعي، بعدين ماستر، بعدين دكتوراه، بعدين صار عندك أبحاث، وهكذا، لأنك جعلت هذا قصدك، هذا قصد أنت تسعى إليه، فهو يزيد في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان الدنيا عنده ضرورة لا تزيد في حياته أبدا. الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ضرورة، ولذلك ملابسه ما زادت، أحذيته ما زادت، سيوفه ما زادت، بيته ما كبر، فلوسه ما زادت، ما زاد، لأنه ليس قصدا في حياته، لأن هي ضرورة يأخذ منها للاضطرار. فله فراش يأوي إليه، وله بيت يظله، وله دابة يركبها، وله أدواته البسيطة يستخدمها صلى الله عليه وسلم. فلو رأيتم بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو مترين في مترين وارتفاع أبو مترين النص، ولا رأيتم فراشه صلى الله عليه وسلم اللي من جلد محشو من داخل في ليف، ولو نظرتم إلى بيته الخالي من الأثاث، ما في غرف استقبال، ولا في مقلط برا عند الباب، ولا في خدم، ولا في أشياء بسيطة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن هذه الدنيا ضرورة يأخذ منها للاضطرار. لذا قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الغريب إذا دخل إلى بلد ما يستوطنها، ما يبني فيها. شفتوا لكم غريب الآن يسكن في هذه البلد وهو يعتبر نفسه غريب أو عابر سبيل، واحد يأتي يوم يومين على الطريق ويمشي، هل عابر السبيل يروح يبني له عمارة؟ هو عابر سبيل يمر مرور. أنت لما تسافر الآن إلى مكة بالطائرة، إذا نزلت إلى مطار جدة تروح تشتري عقار وتحطه في جدة، أنت عابر سبيل. أنت إذا سافرت بالسيارة في محطات الطريق التي تسافر بها تشتري بها وتستوطن، ما تستوطن، لأنك غريب أو عابر سبيل. ويقولون عابر السبيل يعني مار على الطريق، وما دام أنه طريق ماشٍ إذن لا تستوطن فيه ولا تبني فيه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه القاعدة، قاعدة الزهادة، فكان زاهدا صلى الله عليه وسلم، فالدنيا لم تزد في حياته أبدا. فكانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، ويمر عليه الأيام ما يلقى ما يأكل، فيشد على بطنه حجرا صلى الله عليه وسلم، ويخرج يتلوى ما يلقى طعام. اليوم أنا أقسم بالله أن في بيوتنا ما يكفي عشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مخازن بيوتنا، حتى أنه لو انقطع الطعام عن بيوتنا يمكن المخزون في بيوتنا يكفي مو أقل من شهر، بل بعض البيوت فيها ما يكفي أهل المدينة كلهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كل أهل المدينة يكفيها بعض بيوتنا الآن مما فيها من أطعمة وأشربة وما لذ وطاب، وتزيد في حياتنا، والمواعين تزيد في حياتنا، والملابس تزيد في حياتنا، والسيارات تزيد في حياتنا، والشقق تكبر، والبيت دورين يصير ثلاث أدوار، والأرصدة تزيد، والرصيد يصير رصيدين، والأموال تتكاثر، لأننا اتخذنا هذه الدنيا مقصدا، فلذلك ما دامت هي قصدنا إذن هي تزيد في حياتنا. طيب تعال للآخرة، الآخرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصده، فكانت الآخرة تزيد في حياته، فكان يكثر من الصلاة ويكثر من الصوم ويكثر من الصدقة ويكثر من أعمال البر. الصحابة نفس الشيء، كانوا يكثرون من الصدقة، كل يوم تأتيهم تلقاهم كالجبال يزيدون يزيدون يزيدون. تعال إلى دنياهم ما عندهم شيء، فلسين، ما عندهم لا أموال، ما عندهم لا شيء، لا بيوت لا قصور، ما عندهم شيء، لأن في الدنيا لم يتخذوها غاية فلم تزد في حياتهم، مو غاية ما تزيد. أما الآخرة فاتخذوها غاية، فكانت الآخرة تعظم تعظم وتزيد وتزيد، حتى صار إيمانهم كالجبال. فكان أبو بكر إذا وزن وزن بالأمة كلها، إذا رفع يديه انفتحت السماء، إذا قرأ القرآن بكى، قالت إن أبا بكر رجل أسيف ما يقدر، الإيمان كبير في حياته، إذا فتح القرآن قال الحمد لله، قام يبكي يصيح، لأن الآخرة كبيرة في حياته. تعال الدنيا ما عنده شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، تقول لهم الملائكة: فرغتم من الحساب؟ قالوا: على ما نحاسب؟ ماكو شيء، ما عندنا شيء، الدنيا طلعنا منها ما عندنا شيء. الله على شنو يحاسبنا؟ حاسبنا على سياراتنا، حاسبنا على ملياراتنا، حاسبنا على أرصدتنا، حاسبنا على حلالنا، على فللنا، على قصورنا، على أثاثنا، على ملابسنا، على مواعيننا وصحوننا، على شنو ربنا يحاسبنا؟ حاسبنا على شققنا بلبنان وشققنا بسويسرا، حاسبنا على مرة نصيف رحلة الشتاء ورحلة الصيف، على شنو حاسبنا؟ على ذهبنا؟ ماكو شيء، شو حاسبنا الله عليه؟ ماكو شيء، ماكو شيء، وقفني بين يدي، يلا شنو عندي؟ يلا حاسبني، ما عندي شيء، الله حاسبني عليه. تعال إلى متاع الدنيا، على ما يحاسبنا ربنا، إنما هي سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله، ماكو شيء. فيدخلون الجنة، فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين. يا جماعة شوفوا أغنياء المهاجرين، تكلمون عن مهاجرين بعدهم 500 عام، أغنياء المهاجرين يدخلون بعد الفقراء 500 سنة، حساب يا جماعة ملعب، والله العظيم ملعب حساب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ما في مثل رب العالمين في سرعة الحساب ودقة الحساب. ومع هذا الأغنياء ومن المهاجرين يتأخرون فيدخلون بعد 500 عام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى أن يكون زاهدا في هذه الدنيا، فترك كل ما لا فائدة له في الآخر. هذا الزهادة، الزهد أن تترك كل شيء ما في فائدة، ما يفيدك في الآخرة تتركه، وتستخدم هذه الأشياء فيما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماكو ملابس، بعضهم أصلا ما عندهم ملابس، ملابس يا جماعة تعجب، صحابي اسمه ذو البجادين ما عنده الأوزار، شق بالنص، نص فوق ونص تحت خلاه، هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم دابة يركبونها. النبي يريد يخرج غزوة العسرة، غزوة تبوك، أتوك لتحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، كان يبكون، ما عندهم لا بعير يشيلهم ولا حمار يشيلهم ولا بغل يشيلهم، يوديهم يجاهدون في سبيل الله، راجعين يا رسول الله نبي نجاهد، ما عندنا شيء، ناس ما عندها شيء يا جماعة، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما عندهم شيء، لكن تعال إلى إيمانهم، إيمانهم مثل الجبال. تعال إلى إيمان أبو بكر، تعال إلى إيمان عمر، تعال إلى إيمان عثمان، تعال إلى إيمان علي، تعال إلى إيمان طلحة، الزبير، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، هذا الواحد فيهم بألف، أي ألف فوق ألف الواحد فيهم بأمة أصلا، هذا إيمان. تعال إلى الدنيا ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء في الدنيا، واللي عندهم من أغنيائهم كانوا يتزهدون وينفقونه، حتى أن عثمان خرج من ماله 3 مرات، يعني 3 مرات وصل إفلاس، أشهر إفلاسه، ورجع مرة ثانية وأنفق في سبيل الله. طلحة بن عبيد الله كان يسمى الفياض من كثرة إنفاقه في سبيل الله، فاضت يده بالخير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يقول: والله لو كان عندي مثل أحد ذهبا، مثل أحد، قطر أحد 8 كيلو، قطر أحد شوف كم وزنه، قال: لو كان عندي مثل أحد ذهبا، نبي يقسم، لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما أتى علي 3 ليال ولقلت به هكذا وهكذا وهكذا، ولا أدخر منه شيء إلا مال أدخره لدين، ما أحط فلس واحد ما يقعد عندي في خزينتي. علي رضي الله عنه كان كل يوم يذهب إلى خزينته في الكوفة لما كان خليفة هناك، يدخل إلى بيت المال فيكنس بيت المال ويرشه ثم يصلي فيه 2 ركعة، يقول: نظفت بيت المال هذه الليلة وأصلي 2 ركعة، أحمد الله أن ما في في عهدتي ومسؤوليتي شيء. إحنا ما نقول فلسة وروحوا قطوا فلوسكم بالشوارع، لا، لكن على الإنسان أن يدفع بحد الاعتدال. ليش الإسراف؟ ليش التبذير؟ ليش الترف الزائد؟ ليش إضاعة المال؟ الله ما يرضى بهذا، ما يرضى الله سبحانه وتعالى بالتبذير. عندك شيء زائد، هناك أفواه جائعة، هناك أناس محتاجة، هناك أناس مو قادرة تدرس أولادها، هناك أناس مو قادرة حتى تعيش، مو قادرة تطبب أولادها، هناك أناس مرضى، هناك أناس بحاجة إلى مساجد، بحاجة إلى مصاحف، بحاجة إلى أعمال الخير وأعمال البر. ازرع لنفسك، ازرع لآخرتك. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر ساء بانيها. ابن آخرتك من الآن، واعمل من أعمال البر، وتخلص من الأشياء الزائدة، وخفف منها، فإن الناس يعذبون يوم القيامة لكثرة تنعمهم، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ضيعتوا الخير اللي الله أعطاكم إياه في هذه الحياة الدنيا. فقد جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والحديث أخرجه أحمد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترف والتنعم. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ أنعم واحد يحطه بس دخلهم في جهنم شوية، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. والحديث صحيح أخرجه مسلم. ولذلك نعيم الدنيا وبؤسها زائل فاني. ولذلك فإن أشعر كلمة قالتها العرب كما قالوا كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء في هذه الدنيا فإنه سيزول، وأن نعيم الآخرة هو الباقي. وفي هذه الحديث زجر عن الإغراق في التنعم والترفه، فإن المؤمن يخشوش لأن النعم لا تدوم. ولذلك ثبت عن عمر قوله: إياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واخلولقوا. وهذا كله من الوصاية بأن الإنسان في الحقيقة لا يكثر من المال، فإن المال فتنة، ولا يكثر من التنعم. فقد جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين، ناس اللي تجمع أموال الآن، ما مشكلة والله العظيم، مصيبة الناس الآن بس تفكر بالفلوس بأي طريقة، حلال بحرام، بظلم بتزوير، برشوة، ببيع عرض، بأي شيء يبي فلوس. المهم يعني يحب المال حبا جما جما، يركض يحب الثرى. وتأكلون الثرى، يأكل الثرى يعني يأكل الأرض ويأكل الرمل ويأكل المال. يوم الناس تبي فلوس بأي طريقة، بأي طريقة يبي أموال، حلال حرام، طريق أعوج، طريق مسدود، طريق مفتوح، المهم عطني فلوس. وهذا كله دليل على ضعف الإيمان ودليل على أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى أصحاب المليارات الملتي ملياردير وأصحاب التريليونات وأصحاب الملايين اللي عندهم أرصدة ما تنشاف بس أصفار، هؤلاء هم المقلون يوم القيامة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. والأصل أن الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى مال أنه ينفح بهذا المال ويوزع هذا المال يمنة وشمالة، ومو روح يذل الناس مثل واحد يبي يوزع على الناس صدقات قاعد يذلهم كل يوم تعالوا لي باكر يملي أوراق 60 مليون ورقة وقاعد يذل الناس ويهين الناس ويحتقر الناس ولا يوقر أحد، وبعدين آخر شيء يلا يطلع منه 10-15 دينار. أصل أن الإنسان يشكر للفقراء المحتاجين حقيقة ويعطيهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيده، لأن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليك ولو شاء الله لجعلك فقيرا مثل هؤلاء الناس. أعطيكم قصة ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، ذكر البخاري وهي قصة يعني عجيبة ذكرها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد. يقول إن 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 رجل، ارجع للأدب المفرد موجودة، يقول إن رجل كان هذا الرجل فقير وما عنده شيء ووصل إلى مرحلة لا يملك شيء، فقالت لزوجته يعني ابن الحلال اطلع روح السوق ترزق. قال ما عندي شيء ترزق، شيء اسوي يعني راح اشحذ من الناس احط لي بسطه، الناس ماكو شيء، الناس تريد مقابل. فقالت اولادك يموتون من الجوع فاذهب ابحث عن شيء. فقال هل عندك من الملابس الخلقه، عندك شيء ملابس شيء؟ قالت نعم عندنا ملابس، ملابس مقطعه اصلا. فقالت اغسلها لك، خذها بيعها في السوق يمكن تلقى لك واحد يقبلها ياخذها، يعني مو رغبه فيها يمكن صدقه علينا. فاخذ الجمع شويه ملابس عنده القديمه وشويه سكاريب في البيت، فاخذها وذهب الى السوق فجلس في السوق، قعد في السوق حتى انتهى السوق، راحت الناس انفضت، فلم يبقى الا هو في هذه الزاويه ورجل في الزاويه الاخرى جالس، اثنينهم قاعدين يطلعون بعض. فقال يا هذا ما عندك؟ قال والله فقير يحدث فقير، انت فقير وانا فقير، شنو عندي؟ قال أما أنا فمعي ثياب بالية، قال وأما أنا فمعي سمكة خايسة، بعد سمكة فاسدة، احنا نقول خايسة بالعامية، سمكة فاسدة. قال ايش رأيك تبادلني هذا ملابس رايحة وهذه سمكة خايسة، عطني اياها تبادل. قال سمكة خايسة، قال على الأقل أرجع شوي ودي طعام حق عيالي، سمكة خايسة نغسلها ونملحها ونشرها وبعدين ناكلها الله كريم. فتبادل فأعطاه سمكة كبيرة مثل الحامور مهام السمك الكبار، يقول فأعطاه سمكة لكن خايسة من تفخة، فأعطاه سمكة هذه السمكة فاسدة، وقال شوف ترى أقول لك من الآن فاسدة. قال فاسدة ما في مشكلة هات بس. فأعطاه الثياب، فدخل الرجل فأتى بها فقال لامرأتي انظري قد ابتعت بها أو استبدلت بثيابنا بسمكة فاسدة، فشرحيها هذه السمكة ثم شمسيها ملحيها وشمسيها، بعدين الشمس إن شاء الله تقتل البكتيريا وكل اللي فيها يروح. فوافقت المرأة وأخذت السمكة وشمستها، شمست هذه السمكة أو شرحتها أولا، فلما شرحت السمكة وجدت فيها دانة عظيمة لؤلؤة جوهر كبيرة منتفخ بطنها مو مبين، فإذا فيها تحت بيضها تحت دانة كبيرة موجودة. فقالت يا فلان انظر، فنظر فإذا جوهرها صحيح، كلام صحيح مو يعني أبالغ أنا، فإذا فيها جوهر عظيمة، فأخذها فغسلها ثم ذهب بها إلى السوق إلى رجل يبيع الجواهر، فقال أتشتريها مني؟ قال يا سيدي هذه جوهرة أعطيك بها 40,000 درهم، 40,000 أعطيك بها، لكن إن أردت، يعني شوف الناس قبل مغشاشين، ناس صادقين، يعني يقول مو يقول لا والله هذه ترى هذه قديمة وهذه ترى كلها جير من فوق وهذه ترى تصدق لو طقها تنكسر وبعدين ما لها سوق ترى هذه الحين، وش نسوي فيها؟ نكسرها ولا نسويها سداسية؟ ولا أنا رأيي أحسن لك تروح تبيعها ب10 دنانير أعطيك فيها 20 زين. فكانوا السابق كانوا صادقين وناصحين، فقال أدفع لك بها 40,000 درهم لكنني أدلك على التاجر الفلاني هو أقدر مني سيشتريها منك بأغلى من هذا الثمن، فاذهب إليه وقل له أنا من فلان. فذهب إلى التاجر الفلاني ودخل عنده وقال له تشتري هذه الجوهرة قد أتيتكم من فلان. قال كم أعطاك بها؟ قال أعطاني بها 40,000 درهم. قال قد أحسن إليك لكنني سأعطيك بها 60,000 درهم إن تبعني إياها، لكنني أدلك على رجل تاجر الفلاني سيعطيك بها أكثر، اذهب له في زاوية السوق وقل له أنا من فلان. شوف الناس حريصين أنك تحصل خير، لو الحين كان أعطاك فيها 20 دينار وقالك يلا يبي يلا، ولا ترى بلغ عنك أقول باريك ها يلا 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 تبع 20 ولا روح امش. شوف الناس شلون كان فيها خير في السابق، كان بعضهم ينصح لبعض، ولذلك قال اذهب إلى التاجر الفلاني. والقصة في الأدب المفرد قال أكتفي بهذا. خلكم معي لباكر إن شاء الله أكمل لكم القصة ماذا جرى بها، تدلك على الأمانة وتدلك على الرزق وتدلك على أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. إلى الغد إن شاء الله نكمل قصتنا. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.